بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب تفسير أسنان الإبل. قال أبو داود: سمعته من الرياش وأبي حاتم
الرياش
أحسن الله عليكم. قال أبو داود: سمعته من الرياش وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة. قالوا: يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثانية فهي ابنة لبون، فإذا تمت له 3 سنين فهو حق وحقة إلى تمام 4 سنين، لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني صلى الله عليه وسلم. ويقال للحقة طروقة الفحل، لأن الفحل يطرقها إلى تمام 4 سنين، فإذا طعنت في 5 فهي جذعة حتى يتم لها 5 سنين، فإذا دخلت في 6 وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6، فإذا طعن في 7 سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية.
رباعي سمي الذكر رباعيا فتح الراء، نعم، والأنثى رباعية، نعم.
سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام 7، فإذا دخل في 8 وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس. فهو سديس وسدس إلى تمام 8، فإذا دخل في 9 وطلع نابه فهو بازل.
وطلع عندك بالواو ولا وطلع نابه؟
وطلع نابه. صلى الله عليه. فإذا دخل في 9 وطلع نابه فهو بازل، أي بزل ناب، أي بزل نابه، يعني طلع، حتى يدخل في 10 فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له السن، ولكن يقال بازل عام،
بازل عام
وبازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، ومخلف 3 إلى 5 سنين، والخلفة الحامل.
وإيش؟ والخلفة.
الخلفة. عندي بحطين الضم. والخلفة الحامل. قال أبو حاتم: والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن.
الجذوعة.
والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن. وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي: إذا سهيل آخر الليل طلع، فابن اللبون الحق، والحق جلع، لم يبق من أسنانها غير الهبع، والهبع الذي يولد في حينه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله لبيان تفسير أسنان الإبل. قال: باب تفسير أسنان الإبل. والأسنان جمع السن وهي العمر، يعني أعمار الإبل. هذا الفصل معقود لبيان أعمار الإبل، أعمارها وأسماؤها، وجمعها الأسنان جمعها أسنان، تفسير جمع السن وجمع أسنان وهي العمر، في حديث عثمان: وجاوزت أسنان أهل بيتي، أي أعمارهم. والمعنى كانوا يقول: باب أعمار الإبل. قال أبو داود: سمعته من الرياشي بكسر الراء، وعباس بن فرج البصري النحوي ثقات وحبان والخطيب، وأبي حاتم هو الرازي اسمه محمد بن إدريس الحافظ الكبير، روى عن ابن معين وأحمد الأصمعي وجماعة، قال نسائي ثقة، ومن كتاب النضر ابن شميل، وهو الكوفي النحوي الثقة بن معين والنسائي وكتابه في غالب الحديث، ومن كتاب أبي عبيد والقاسم ابن سلام البغدادي صاحب التصاليف، قال أبو داود ثقة مأمون وكتابه في غالب الحديث. وربما ذكر أحدهم الكلمة، المعنى ربما ذكر واحد من هؤلاء الأربعة الرياشي وأبي حاتم والنضر بن شميل والنضر وأبي عبيد الكلمة، يعني ربما ذكر واحد منهم بعض الألفاظ ولم يذكر غيره، أي ربما اتفقوا جميعهم على تفسير بعض الألفاظ وربما انفرد به بعض دون بعض. قالوا يعني في بيان أسنان الإبل وأعمار الإبل يسمى الحوار يعني ولد الناقة ساعة تضعه يسمى الحوار، إذا وضعت الناقة ولده يسمى الحوار إلى أن يفصل عن أمه، ثم سمى الفصيل إذا فصل عن أمه، فصل عن أمه ثم الفصيل. أول ما تضعه أمه ولد الناقة ساعة تضعه يسمى الحوار، سمى الحوار رحمه الله، ثم الفصيل إذا فصل عن أمه، ثم تكون بنتها مخاض لسنة إلى ثمان سنتين، يعني حينما تضع أمه سمى الحوار حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه سمى الفصيل، فإذا بلغ سنة الأنثى سميت بنت مخاض لأن أمها حامل إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تم لها ثلاث سنين فهو حق وحقة، يقال للذكر حق ويقال للأنثى حقة لأن استحق أن يطلقها الفحل، إلى تمام أربع سنين يعني لأنها استحقت أن يركب عليها ويحمل عليها الفحل. والعرب والبادية يسمون الحقة حزي أو حلز، ويسمون الجذعة لقي، هذا معروف عند البادية يسمونها حزي الحقة أو حلز، ويسمون الجذعة لقاء، أما اسمها في كما في الأحاديث ثم حق حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأن استحقت أن تركب وأن يحمل عليها الفحل وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني، لا يلقح الذكر بصيغة لا يلقح بصيغة المجهول، الذكر واللقاح اسم ماء الفحل من الإبل أو الخيل، والمعنى أن الذكر من الإبل لا يصير قابلا للضرب وصب ماء الفحل حتى يثني الإبل حتى يستكمل ستا من السنين، والتثنية واحدة الثنايا من السن حتى يثني، يعني حتى يلقي ثنيته باستكماله ستا من السنين، يثني حتى يلقي ثنيته حينما يستكمل ستا من السنين. ويقال للحقة طرقة الفحل، الحقة التي تسمى طرقة الفحل، الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت الخامسة يعني دخلت الخامسة فهي جذعة لأن جذعة أسنانها حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني سمى ثني حتى يستكمل ستا، إذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخلت في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرضاعية فيسمى سديس وسدس لأنه ألقى السن الذي بعد الرضاعية، يعني السن اللي أمامك سمى رضاعية، ثم الذي بعدها سمى سديس يسمى أنياب، فإذا دخلت في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة، والسديس والسدس من الإبل والغنم الملقي سديسة، ويقال أسدس البعير إذا ألقى السن بعد الرباعية وذلك في السنة الثامنة، والرباعية مثل الثمانية إحدى الأسنان الأربعة الرباعية إحدى الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا، يعني السنين الظاهرين لأمامك يسمى الثنايا، ثم الذي بعدها الرباعية، ثم الذي بعدها السليس، بعضهم يسميها الأنياب. قال الأصمعي: للإنسان من فوق ثنيتان ورباعيتان بعدهما ونابان وضحكان وستة أرخاء أرحاء من كل جانب، من كل جانب وناجدان، وكذلك من أسفل. الأصمعي يقول: الإنسان من فوق ثنيتان، السنين البارزين يسمى ثنيتان، وبعدهما رباعيتان، وبعدهما نابان وضحكان وستة أرحاء يعني الأضراس يعني من كل جانب وناجدان، وكذلك من أسفل. قال أبو زيد الحافر: بعد الثنايا أربع رباعيات وأربعة قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس. يقال ويقال للذكر من الإبل إذا طعنت رباعية، إذا طلعت رباعيته رباع، وللأنثى رباعية، وذلك إذا دخل في السنة السادسة، فهو سدس أو سدس بفتح السين وكسر الدال، وسدس بفتح السين وفتح الدال. والسديس قال في اللسان: السديس من الإبل ما دخل في السنة الثامنة، وذلك إذا ألقى السن التي بعد الرباعية. السدس بالتحريك السن. فيسمى سديس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابه يسمى بازل، أي بزل نابه أي طلع، حتى يدخل في العاشرة، فإذا دخل في العاشرة يسمى مخلف، يسمى حينئذ مخلف. يضم الميم وكسر الخاء. والإخلاف أن يأتي على البعير البازل سنة بعد بزوله، يقال بعير مخلف. والمخلف من الإبل الذي جاز البازل، ثم ليس له اسم بعد ذلك، ما في اسم إلا أنه يقال، لكن يقال بازل عام، يعني مضى عليه بعد البزول عام، وبازل عامين مضى عليه عامين بعد ذلك، ومخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. والخلفة الحامل. قال أبو حاتم: والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن. الجذوع قيل الثني اسم له في زمن وليس بسن، ليس بسن تنبث وتسقط، لا، لكن اسم للزمن. الجذوع وقت من الزمن ليس بسن. وفصول الأسنان عند طلوع سهيل، يعني أعمار فصول الأسنان، يعني أعمار الإبل عند طلوع سهيل. وسهيل كوكب، كوكب يماني، والمعنى أن حساب أسنان الإبل، المعنى أن حساب أسنان الإبل يعني أعمارها عند طلوع سهيل، لأن سهيل إذا طلع في زمان، لأن سهيل إنما يطلع في زمان نتاج الإبل، فحساب عمرها إنما يكون زمن طلوعه. هذا معنى قول فصول الأسنان عند طلوع سهيل، يعني أعمار الإبل عند طلوع سهيل. وسهيل كوكب، كوكب يماني، والمعنى أن حساب أسنان الإبل أي أعمارها عند طلوع سهيل، لأن سهيل إنما يطلع في زمان نتاج الإبل، فحساب عمرها إنما يكون زمن طلوعه. ولهذا قال أبو داود: أنشدنا الرياش شهرا إذا سهيل آخر الليل طلع، إذا سهيل آخر الليل طلع، فابن اللبون الحق والحق جذع، لموقب أسنانها غير الهبع، والهبع الذي يولد في غير حينه. إذا سهيل طلع، إذا سهيل آخر الليل طلع، فابن اللبون الحق والحق جذع، لموقب أسنانها غير الهبع، والهبع الذي يولد في غير حينه. هذه الأبيات التي ذكر المؤلف رحمه الله كما ذكر حاشية مما أنشده الرياشي ثلاثة أبيات، أحدها قوله إذا سهيل الأول الذي طلع، والثاني فابن لبون الحق والحق جذع، والثالث لم يبق من أسنان غير الهباء. هذه الأبيات من مشطور الرجز. وقوله فابن لبون يعني التي دخلت في الثالثة وهو مبتدأ، الحق هي التي دخلت في الرابعة، والحق مبتدأ، وجذع الذي دخلت في وجذع الذي دخل في الخامسة، فابن لبون والحق والحق جذع الذي دخل في الخامسة. والمعنى أنه إذا طلع سهيل أول الليل صار ابن لبون، إذا طلع سهيل أول الليل صار ابن لبون حق، صار ابن لبون حقا، وصار الحق جذعا، صار مرتبط بطلع سهيل. إذا طلع سهيل أول الليل صار ابن لبون حقا، وصار الحق جذعا، وكذلك صار الجذع ثنيا، وصار الثني رباعيا، والرباعي سديسا، وهكذا. لماذا؟ لما سبق أن سهيل يطلع أول الليل عند نتاج الإبل، فإذا حالت السنة بطلوع سهيل تحولت سنة الإبل، يطلع عند نتاج الإبل. فإذا تحولت حالة السنة مضى عليها حول بطلوع سهيل تحولت سنة الإبل. ثم قال الشاعر لم يقع من أسنانها، يعني الإبل غير الهبع، يعني أن الإبل على قسمين، أحدها هو الأكثر ما يولد زمن طلوع سهيل أول الليل، والثاني ما يولد في غير زمنه، والهبع الذي يولد في غير حينه، يعني لما ذكر السنة القسم الأول في بيتين السابقين لم يبقى إلى القسم الثاني وهو الذي يقال له الهبع، والهبع الذي يولد بصيغة المجهول في غير حينه، حين طلوع سهيل أول الليل. قال في اللسان الهبع الفصيل الذي ينتج في الصيف، ينتج في الصيف، وقيل هو الفصيل الذي فصل في آخر النتاج. العرب تقول ما له هبع ولا ربع، الربع ما نتج في أول الربيع، والهبع ما نتج في الصيف. هذا ذكر المعلم من قاعدة المقصود في شرح السؤال. على كل حال هذه أسنان الإبل، وهذه يعرفها أهل الإبل وأهل المواشي. نعم،
صلى الله عليه. باب أين تصدق الأموال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي الحمد لله
حمك الله
الحمد لله قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جنب لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا،
والجنب عن هذه الفريضة أيضا،
والجنب عن هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه.
نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح في إسناد محمد بن إسحاق. الحديث الأول حديث قتيبة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. لا جلب بفتحتين، يعني لا يقرب العامل أموال الناس إليه، يعني لا يقرب العامل أموال الناس إليه، يعني لا يقرب العامل أموال الناس إليه. لما فيه من المشقة عليهم بأن ينزل مثل الساعي محلا بعيدا عن الماشية ثم يحضرها، وإنما له أن ينزل على المياه. يعني ما ينبغي للعامل أن ينزل في المكان يقول هاتوا الإبل عندي يتوبها إلي، فلا تجلب إليه. فلا جلب يعني لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من مشقة عليهم، بأن ينزل الساعي محلا بعيدا عن الماشية ثم يحضرها، بل ينزل على مياههم وأمكنة مواشيهم لسهولة الأخذ حينئذ. فالعامل ما ينزل في مكان بينه وبين كم كيلو يقول لأصحابنا هاتوا الإبل عندي، بل يقرب مكانا هو يأتي إليهم قريبا منهم قريبا من مياههم حتى لا شق عليهم، ويأتون ثم يأتون بها إليه. فلا يقرب مثلا العامل أموال الناس إليه لأن هذه مشقة عليهم، فلا ينزل محلا بعيدا عن الماشية ثم يحضرها، وإنما ينزل على مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخذ عليهم. ويطلق الجلب أيضا على حث فرس السباق على قوة الجري بمزيد الصياح عليه لما يترتب عليه من ضرر الفرس، يصيح على الفرس حتى يسرع الجري، وهذا فيه مشقة عليه. لا جلب ولا جنب. الجنب فتحتين يعني لا يبعد صاحب المال، لا يبعد صاحب المال ماله بحيث يكون مشقة على العامل، هذا عكس السابق. لا جلب يعني كما أن العامل لا ينزل بعيدا ويشق على أصحاب الأموال لا يتوب به، فكذلك صاحب المال لا يبعدها عنه. لا جنب يعني لا يبعد صاحب المال ماله بحيث يكون في مشقة على العامل، إذا سمع بالعامل أخذ إبله وأبعدها مسافة كيلوين وقال العامل إبلي في المكان الفلاني، لا، كما أن العامل لا ينزل بعيدا فكذلك رب المال لا يبعدها عنه. لا جلب يعني لا تجلب يعني للعامل إذا كان في مكان بعيد، ولا جنب يعني لا يجنبها صاحب الإبل لا يجنبها عن العامل بحيث يشقها، لا ضرر ولا ضرر، مثل حديث لا ضرر ولا ضرر. كما أن العامل لا يشق على الناس ينزل مكانا بعيدا فكذلك الرب والمال لا يبعده عنه. لا جلب ولا جنب. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، هذا تفسير أيضا، يعني في الأول لا جلب هذا في مشقة على أصحاب الأموال، ولا جنب هذا يكون في مشقة على العامل. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم يعني في منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم، ولهذا قال المؤلف باب أين تصدق الأموال، يعني أين المكان الذي يأخذ منه الساعي صدقات الأموال. باب أين تصدق الأموال يعني أين المكان الذي يأخذ منه الساعي صدقات الأموال، في مكانهم ودورهم وعند مياههم لا يكون بعيدا عنهم، فلا ينزل مكانا بعيدا وتجلب إليه ويشق عليهم، وكذلك رب المال ليس له أن يبعدها عنه فتكون في مجربة بعيدة عنه. ومثل الحديث الثاني حديث الحسن بن علي قال أخبرنا يعقوب إبراهيم سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق، هو حديث واحد في سند محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب، قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق. والجنب يعني عن هذه الفريضة أو من غير هذه الفريضة يعني لا يجنب أصحابها، يقول لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. وعلى كل حال هذا الحديث فيه معنى حديث المشهور لا ضرر ولا ضرار، فالعامل لا يضر أصحاب الأموال بأن ينزل بعيدا وتجنب إليه، ولا يضر العامل بأن أصحاب الأموال يبعدونها عنه، بل تكون الأموال قريبة، تكون الماشية قريبة في مياههم ودورهم ومنازلهم وأماكنهم. فسر الجنب بالتحريك السباق، أن يجنب فرسا، أن يجنب فرسا إلى فرسه، أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه. وإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، هذا فسر أيضا. وقيل هو أن يجنب رب المال بماله، أن يبعده عن مواضعه حتى يحتاج عامل إلى الإبعاد. والحديث قال المنذر أخرجه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن البصري عن عمران بن الحصين، وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم في دورهم. وأخرجه أيضا من هذا الوجه الترمذي والنسائي. قد ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهم من العلم أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن الحصين. نعم.
صلى الله عليه. باب الرجل يبتاع صدقته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك.
نعم. هذا الحديث سره الشيخان البخاري ومسلم والنسائي ومن الصح الحديث، وفيه أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطى شخصا فرسا ليجاهد في سبيل الله، حمله عليه مجانا، يعني أعطاه إليه ليجاهد في سبيل الله. وهذا الرجل الذي حمله عليه كأنه أضاعه ولم وأراد أن يبيعه، فأراد عمر أن يشتريه منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، يعني تشتريه ولا تعد في صدقتك. وفي لفظ وفي رواية البخاري لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، لو أعطاك بدرهم لا تأخذه. لماذا؟ لأنه إذا اشتراه ممن وهبه له أو تصدق به عليه ربما وضع له من ثمنها. يعني عمر رضي الله عنه صدق على هذا الرجل وأعطاه فرسا ليجاهد في سبيله، هذا الرجل ما جاهد عليه، أراد أن يبيعه، فلما رأى عمر يبتاع أراد أن يشتريه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، لأنه إذا اشتراه ممن وهبه له أو تصدق به عليه ربما وضع له من ثمنها، ولأن شراءه له ورجوعه يدل على أن نفسه متعلقة به، وقد أخرجه لله عز وجل، فلا ينبغي له أن يرجع فيه. وفي هذا الحديث النهي عن الرجوع في الهبة وعن شراء الرجل صدقته صدق به عليه فلا يشتريه، ويلزم من ذلك فساد البيع، لأن النهي يقتضي الفساد. وللحديث الآخر العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، هو استثنى من هذا الأب، فإن له أن يرجع في هبته لولده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقاس بعض العلماء الأم، لأن الأم والد، فإذا كان الأب له ذلك وله حق واحد والأم لها ثلاث حقوق فهي أولى. فهذا الحديث فيه ترجم عليه المؤلف باب الرجل يبتاع صدقته، يعني يشتري، يبتاع بمعنى ابتاع يشتري، فالإنسان لا يجوز له أن يشتري صدقته التي صدق بها، وليس له أن يرجع في هبته. قال ابن بطال كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقة لحديث عمر هذا، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه أولى به التنزه عنه. وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين، وأجمعوا على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها فإنها حلال، إذا تصدق بصدقة فإنها حلال. وقال المنذر ليس لأحد يتصدق ثم يشتريها لأنه ثابت، ويلزم ذلك فساد البيع. لكن في الميراث هذا شيء آخر، مثل المرأة التي الرجل أهدى لأمه صدقه كذا ثم ماتت وورثها، قال وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يشتري الصدقة ولا أن يعود في هبته، لأنه أخرجها لله فلا ينبغي له أن تتعلق نفسه بذلك. سم نعم.